بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، وهذا مدح، هذا له سبحانه وتعالى مدح، فإن هذه يوصف الله عز وجل بها بالمقابل. قال: وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وهذا الحديث عند أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 413. وأما الشيخ الألباني في الشيخ العثيمين في تعليقاته على شرح الهراس فإنه يقول في صحته نظر. والحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، الشيخ الألباني العثيمين من حيث المعنى، وإلا فسنده صحيح. قال: وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه كوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة فدخل عليه يهوذا، ويهوذا يقولون يقال له يهوذا الأسخريوطي، ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله. والحديث لا يصح مرفوعا، وليس في هذه الآية سبب نزول صحيح، وإنما جاء فيها آثار عند البيهقي في الأسماء والصفات من طريق زياد يحيى بن زياد الكوفي الفراء، وهو صحيح عنه من قوله، وجاء عن علي بن عن عبد الله بن عباس من قوله، وهو من طريق أبي صالح كاتب الليث، وبين علي بن أبي طلحة وابن عباس انقطاع عند بعض أهل العلم، فسبب النزول هذا لا يصح. وإن كانت الآية في اليهود، نعم، أنها في أهل الكتاب وفي اليهود: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، فإن الله ذكر هذه الآية بعد أن ذكر ما صنعته اليهود، وهم قد مكروا وأرادوا قتل عيسى عليه السلام كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله: وما قتلوه ولا وما صلبوه ولكن شبه لهم. فظاهر الآية يدل على مكرهم الشديد، والله عز وجل مكر بهم بسبب مكرهم. قال: وأما قوله تعالى: ومكروا مكرا، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم، يعني لو أنهم قتلوه علانية وأظهروا العداوة والبغي وأن هذا يخالفنا في ديننا، وإن كانت هذه جريمة لكنها أهون، أما أنهم يمكرون به ويقتلونه ليلا هو وأهله، ثم بعد ذلك يقولون لعشيرته: نحن ما عرفنا من الذي قتل ولا شهدنا ولا رأينا، فهذا أشد مكرا وأعظم فجورا. قال: فكان عاقبة أمرهم، عاقبة هذا المكر منهم، أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. وقد جاء في تفسير هذه الآية نحو هذا عن ابن عباس عند ابن جرير ومجاهد وغيره. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال: قوله إن تبدوا خيرا، هذه الآيات تضمنت إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام، والعفو وهكذا فعل عفا له معاني في العربية كما ذكر صاحب التنبيهات السنية قال عفا تأتي في اللغة لمعاني، فتأتي بمعنى عفا عن الذنب أي صفح عنه، عفا عن الذنب أي صفح عنه، وتأتي بمعنى عفا أي أسقط حقه، قال الله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وتأتي بمعنى عفا القوم أي كثروا وزاد عددهم، قال الله جل وعلا حتى عفوا أي كثروا، وتأتي بمعنى عفا عفا المنزل أي انطمس، فهذه لها أكثر من معنى. وهذه الآيات فيها هذه الصفة، صفة العفو، وأيضا من أسمائه سبحانه وتعالى العفو وهو العفو الغفور. قال فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. وهذه العبارة من محمد خليل هراس رحمه الله منتقدة، فقد انتقدها الشيخ العثيمين في تعليقاته، وتعليقات العثيمين على التنبيهات أو على شرح الراس على الواسطية تنبيهات مهمة وعظيمة. فالشيخ العثيمين يقول هنا تقييده بهذا فيه نظر، يعني قوله العفو هو المتجاوز عن عقوبة عباده، تقييده بقوله إذا هم تابوا، قال هذا التقييد فيه نظر. لماذا؟ قال فإن عفو الله قد يكون عن توبة وإنابة من العبد، وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله تعالى، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معنى هذا أن الله قد يعفو عن العبد بذنوبه ولو لم يتب، وقد يعفو عنه إذا تاب. فتقييد العفو أنه المتجاوز عن عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا فيه نظر. ولهذا فإن الأحسن والأصوب أن يقال في تفسير العفو كما ذكر صاحب التنبيهات السنية، قال هو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، هو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة، فإنها مشتقة من الغفر وهو الستر، والعفو إزالة الأثر، ومنه عفت الديار. إذن ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب هذا هو العفو أو العفو، وهو أبلغ من المغفرة، لأن المغفرة هي عبارة عن ستر، ستر للذنوب، بينما العفو محو لها، محو لها. قال كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ولم يقل ويعفو عن السيئات لمن تاب منها. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه فيه بعض المجاهيل في إسناده فلا يصح، وإنما هذه مقولة قالها أهل العلم أخذا من الأدلة. وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا، وحديثه في الصحيحين، وهو حديث الإفك الذي رواه البخاري ومسلم. هذه الآية التي ذكرها هنا ليس فيها من حيث إثبات العفو والعفو لله عز وجل، فإن قوله وليعفو هو أمر للعباد، فليس فيها شاهد، وإنما الشاهد ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فذكر المغفرة بجانب العفو، فإنه هنا أراد أن يثبت العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام لله عز وجل. فالآية الثانية الشاهد منها قوله أن يغفر الله لكم، وأما قوله وليعفو فهذا أمر للعباد ولا يؤخذ منه صفة لله عز وجل. وإذا كانت هذه الصفة في حق المخلوق عبارة عن صفة كمال فالله عز وجل أولى بهذه الصفة، وقد ثبتت له من أدلة أخرى.